حسب ليس من الشر في شيء وإهانة، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم القوم إذا ركبوا سن الإغارة خفتانا ووحدانا. الآن ذنبهم ولا مدحهم؟ واهم يجدون من إساءة أهل السوء أهل الظلم مغفرة. بالعكس، فهنا درء السيئة بالحسنة ممدوح إذا كان على سبيل العز، أما إذا كان على سبيل الضعف فهذا مو ممدوح. لو واحد جاء قاطع طريق وقال الله عطم ثيابك، قال أعطيك ثيابي والعصا اللي معي على البيت، وش يصير هذا؟ أو لما قال يلا عطم راح البعير، قال اصبر خل أكفيك، خل أفك هنا لك لما تتعب وحمله على بعير، هذا طيب ولا هذا هنا طيب؟ هذا ضعف. ولهذا قال رسول لما سأله رجل عن إنسان يأتي ليأخذ ماله قال لا تعطي، قال أرأيت من قاتلني؟ قال قاتل. المهم أن نقول يبرؤون بالحسن في السيئة منهم، الصواب أن يجعلها أعم، فيبرؤون بالحسنة السيئة منهم في معاملتهم مع الله، ومن غيرهم في معاملتهم مع من؟ مع الخلق. قال ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون ويهدون أيضا، لازم يتصدقون لأن الهدية قد تكون محمودة إذا كان الغرض منها جلب المودة، فهادوا تحابوا تهادوا أو تهادوا
تهادوا
تهادوا. طيب تهادى الرجلان يتهاديان، فإذا تهادوا تحاب. طيب الشاهد إن يقوله ومما رزقناهم، رزقناهم بمعنى أعطيناهم، فالرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم منه أي أعطوهم، فالرزق العطاء. وقوله مما رزقناهم من هنا هل هو لبيان الجنس أو للتبعير؟ الأولى أن نجعلها لبيان الجنس، لأجل لأنه في بعض الأحيان يكون إنفاق المال كله من الأمور المحمودة، فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على الصدقة فقال عمر الآن أسقط أبا بكر، فأتى بنصف ماله، ولكن أبا بكر أتى بماله كله. فالإنفاق إذا جعلنا من لبيان الجنس فهو أولى، مش لازم يشمل بدل المال كله أو بعض، يعني قد يكون من الخير بدله كله وقد يكون من الخير بدله بدل بعضه حسب الحال التي أنفق فيها. فمن الأولى أن نجعلها لبيان الجنس. وقوله ينفقون الإنفاق بمعنى البذل، بمعنى البذل لا بمعنى الصدقة، لكن الذي أوجب للمؤلف أن يخصه بالصدقة لأن المقام مقام ثناء، ولكن الأولى أن نجعله على عمومه، ونجعل ينفقون أي يبذلون ويعطون، لأنه قد يكون البذل تصدقا خيرا، وقد يكون البذل توددا خيرا أيضا، قد يكون أفضل من الصدقة في بعض الأحيان. وعلى هذا فنقول الأولى أن نجعل الإنفاق بمعنى الإعطاء والبذل، سواء كان صدقة أو كان هدية أو كان هبة. وتعرفون الفرق بين الأمور الثلاثة، وبغاني يبين الفرق بينها، وش الفرق بين الهبة والهدية والصدقة؟ والصدقة تصدق عليه؟
صدقة
أنا إنسان.
الهدية
والهبة والهبة من يعرف الفرق بينها؟ بين الثلاثة
الهدية هي إعطاء المساوي أو الأقل للإنسان بقصد التودد، قصد التودد بالتقرب. الصدقة إعطاء العدوى بقصد الإرفاق. وأما
الهبة،
الهبة إعطاء المساوي، يعني هبة الدون بقصد الإرفاق.
لا، الفرق بينهما الصدقة ما أريد به وجه الله يتقرب بها إلى الله، ما يهمه تقرب إليه هذا المعطى أم لا، والهدية ما قصد به التودد للمعطى، يعني يريد أن يتقرب إلى المعطى ويتقرب منه المعطى. والهدى ما قصد به نفع الموهوب فقط، ما قصد به أنه يتقرب إلى هذا الموهوب له ولا أن يتقرب الله بذلك، قصد به نفعه، قصد به نفعه، وهذه تسمى هبة. وكلها محمودة في الواقع، كلها محمودة، لكن هل بعضها أفضل من بعض؟ هذا على حسب الحال. ولما رأينا تقوم إلى آخر
مش وجه ترجيح مذهب البصريين تجوز بالفعل،
لأنه يتضمن معنيين، يتضمن معنيين، معنى الفعل الموجود ومعنى الفعل المشعب المضمن، وذات ما يتضمن إلا معنى واحدا فقط، وتحول معنى الحرف إلى معنى الجديد.
فلا يكون هذا بعضه يكون يحتمل على معنى،
لا زيادة معنى وفشكنا أولا، زيادة معنى أولا.
عندنا فعل واحد،
ما حرف فعل واحد، مشرب، مشرب معنى الفعل الثاني الذي يتعدى بهذا الحرف الموجود. إذا صار من جملة تدل على معنيين أكثر من جملة تدل على معنى واحد.
اسم في العين من الشرب الآن ما عندنا الرواق، عندنا الشرب.
لكن أصبح الشرب قد يكون شربا لا يرى به العرب، وقد يكون شربا يروى به. أهل النار يشربون من الحميم شربا هم ولا يرون، وش الفائدة من الشرب؟ لكن هؤلاء يشربون من هذه العين ويرون بها، فتضمنت الآن معنى الشرب ومعنى الري. ومن فهم معنى الري؟ من تعدي هذا الفعل بالحرف الذي يناسب الري.
فلا يحتمل من تعدى الفعل الثاني
وش هذا أنسى ما يكون، لأن الشيء يناسبه الري، ما يناسبه الشبع مثلا، ممكن تقول يشرب بها يعني يشبع بها، ما يناسب.
بس يرد عليه مخاة تعين،
لا يرد عليه تعين من ذلك المقام، ولا بد يقدر فعل يناسب الفعل الثاني، مثل أن يكون سببا له أو متفرعا عنه أو ما أشبه ذلك. هذا كأي سياق. المهم أن التضمين يفيد معنيين، والتضمين بالحرف يفيد معنى واحد، يفيد معنى واحد. الهيمة الإبل العطاش. لا، الهيام نوعين، هيام على الأكل وهيام على الشرب.
هيام مرض،
إنه هذا مرض، خصوصا اللي يشرب ولا يرضى، سليم ولا مريض؟ اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض؟
مريض.
نعم. إيه، فرزقوه منه في القرآن الكريم، فرزقوه منه، فرزقوه فيها، فيها بعض العامة يستنكر من بعض السائلين يسأل ارزقني رياء، ارزقني رياء، يقول هذا مشرك والعياذ بالله. نعم، شلون أعطيه مشرك؟ شلون أعطيه مشرك؟ الرزق بمعنى العطاء. نعم، أن الله سبحانه وتعالى لم يخل الأرض من وحي، لم يخل الأرض من وحي، لأن التوصيل معناه وصل الأول الآخر بالثاني، ويستفاد منه أن الوحي مشتمل على غاية البيان، مشتمل على غاية البيان، لأننا قلنا إن وصل مضمن المعنى بين، ويستفاد منه بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في إيصال القول إليه. ولقد وصلنا لهم. ويستفاد منه أيضا يستفاد منها أن الحكمة من الوحي هو التذكر والاتعاظ بقوله لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون. ويستفاد منه إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية وأنه ما يفعل شيئا ولا يسعه إلا لحكمة. ثم بصره الله فارجع من بحره وآخر فكانت مرمكم ايه ما رحمه بشغل ذات الآن يا جد وما فعل شغله فجأ أنا ستخل تفاهم لا خل بس ذات وذات. طيب قلنا يستفاد منه تعليم أفعال الله وأحكام الله الكونية والشرعية. فالذي خالف في ذلك الجهمية هنا الأصل قال أفعال الله من تعلل وأحكامه لا تعلل. طيب يستفاد ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يستفاد من هذا أولا أن اليهود والنصارى فيهم من آمن بالقرآن لقوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ويستفاد منه أيضا أن حكم الفرد قد يتناول جنسه حكم الفرد يتناول جنسه بمعنى لا فرد اجي عد في مكانك ولا ابراهيم يكون ورا ما في شيء ولا خلينا الحلقه هكذا ان حكم الفرد يتناول الجنس. ايش معنى هذا؟ معناه الذين اعطيناهم الكتاب من قبل لو نظرنا اليها وجدنا انها عامه تشمل كل الذين اوتوا الكتاب. وهل هي عامه؟ هو كل الذي اوتوا الكتاب من قبل آمنوا بالقرآن؟ أبدا. فيه النصارى بقوا على نصرانيتهم وفيه اليهود بقوا على يهوديتهم ولكن من هؤلاء من آمن يكون معنى ذلك أننا أعطينا الفرد أعطينا الجنس حكم الفرد أعطينا الجنس حكم الفرد. أما فهمت من هذا يعني كأنه يقال إيمان عبد الله بن سلام وإيمان النجاشي مثلا مهم لأن هذا اسمه عبد الله بن سلام وهذا اسمه النجاشي لكن لأنهم بيت الكتاب فهم آمنوا لا لأسمائهم ولكن لما علموا من كتبهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدعى. وهذا يقتضي أن يكون كل هذا الجنس يجب أن يكون مؤمنا وإلا مؤمن كلهم. والمهم أنه يستفاد أن يستفاد من هذه الآية إعطاء حكم الجنس إعطاء الجنس حكم الفرد إعطاء الجنس حكم الفرد ما دام أن هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنس ما دام أن هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنس. مثلا ما سبب إيمان عبد الله السلام؟ علمه بما في التوراة من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العلم يختص به ولا يشمل جميع اليهود؟ يشمل جميع اليهود. إذن فهنا أعطينا الجنس حكم الفرد للعلة التي تشمله وغيره للعلة التي تشمله وغيره. وإلا قد يقول قائل ما نرى أن الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم بالمؤمنين من كلهم آمنوا لكن نقول نعم هو ما آمن إلا بعضهم لكن هذا الإيمان من بعضهم حمله عليه العلة الشاملة لجميع الجنس، فنستفيد من هذا أننا نعطي الجنس حكم الفرد إذا كان علة هذا الحكم تكمله شاملة للجميع. إذا كانت علة هذا الحكم شاملة للجميع فإنه يعطى الجنس حكم الفرد. طيب، يستفاد من هذه الآية أيضا الثناء البالغ على الذين آمنوا بالقرآن وبالكتب السابقة بقوله هم به يؤمنون، ويستفاد منه أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة فيما سبق من الكتب التوراة والإنجيل، وهذا صريح في آية الأعراف بقوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويأمرهم بمعروف إلى آخره. ثم قال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل المسلمين. يستفاد من هذا أيضا من هذه الآية زيادة الثناء على هؤلاء، زيادة الثناء على هؤلاء بأنهم يؤمنون بكل ما يتلى عليهم، مهم ما آمنوا بالقرآن جملة فقط ولكن جملة وتفصيلا، وأخذنا ذلك من قوله وإذا يتلى فعل مضارع يدل على الحدوث والاستمرار، نعم أنه يدل على التجدد والحدوث وأن هذا شأنهم كلما تلى عليه. ويستفاد منه أيضا من الآية الكريمة أنهم آمنوا لا لمجرد الهوى ولكن آمنوا إيمانا مبنيا عن اقتناع. من يخذ من قولهم إنه الحق من ربنا، آمنا به إنه الحق من ربنا، ما آمنوا هكذا تبعا للناس ولكن آمنوا عن اقتناع إنه الحق من ربنا. ويستفاد منه أيضا بأن القرآن من عند الله وقوله من ربنا، ويستفاد منها كمال عقل هؤلاء الذين آمنوا حيث عبروا هنا بالربوبية من ربنا دون الألوهية لأن المقام يقتضي ذلك، فإن رب له الحكم يحكم بما يشاء كونا وشرعا. ويستفاد من هذا أيضا أن هؤلاء كانوا مؤمنين مسلمين من قادين الكتب السابقة لقوله إنا كنا من قبله مسلمين. ويستفاد من جواز ثناء المرء على نفسه بالصفات المحمودة بشرط أن يكون في ذلك مصلحة وأن لا يكون فيه افتخار وعلو على الغيب بقوله إنا كنا من قبله مسلمين، وهذا أمر واقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال ابن مسعود لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لذهبت إليه. وهذا ثناء على نفسه لكن المصلحة، والعلماء دائما إذا كتبوا في الكتاب يثنون عليه بما يقتضي هذا الكتاب من أساس الثناء، ومعلوم أن الثناء على الكتاب ثناء على مصنفه. لو أنك ثنيت على هذا البناء ما شاء الله هذا بناء جيد ومحكم وجميل، من أثنيت عليه في الواقع أثنيتها على البان. أيه البان. فهذه مسألة يجوز الإنسان أن يثني على نفسه بصفات الحمد بشرط أن لا يريد بذلك الافتخار على غيره. والشرط الثاني أيضا أن يكون في ذلك مصلحة، يكون في ذلك مصلحة. أما الشرط الأول فوجهه ظاهر، لأنه إذا قصد بذلك الافتخار والعلو على الناس فهذا قصد محرم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وكذلك أيضا الشراط أن يكون فيه مصلحة، لأنه إذا لم يكن فيه مصلحة كان لغوا من القول على أقل ما نقول فيه، كان لغوا من القول. لأنه ليش الإنسان يدعي نفسه بدون مصلحة؟ إلا أنه لولا أنه يريد أن يبرز صفاته ليفتخر بها على غيره ما فعل ذلك، حتى لو قال أنا ما أريد الفخر. يقول إذن لماذا؟ نعم. وقال الله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يحكم على الاحتمال لكن طيب إلى بيّن أن أحفظ كذا وكذا، فأنا فقد تكون هذه الأشياء ليست عندي فأحرص عليك، أو أعرف مثلا أنه أحفظ مني فأرجع إليه في المسائل. المهم ما يعتقد في أهل العلم لا سيما مشهورون بالفضل أنهم يريدون بس مجرد إظهار صفات المحميدة. هذا معنى ليس بسليم أبدا، لكن هم يقصدون مصلحة، والمصلحة عاد هذه تختلف باختلاف الأحوال.
يقصد ما نقول إن الأصل
إلا إذا لا الأصل إنها الأحسن نقول الأصل إن هذا لغو من الخير إذا فائدة منه. الرسول يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما دام ما فيها خير ثم إنها تؤدي إلى مفسدة. لأنه إذا فرضنا إن هذا الرجل 100% ما قصد الافتقار، لكن يفتح بابا لغيره، يفتح بابا لآخرين يفتخرون بذلك. وقوله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون بالحسنة السيئة إلى آخر ومما رزقناهم ينفقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المؤمنين من أهل الكتاب لهم أجران. الأجر الأول الإيمان بكتابه، والثاني الإيمان بالقرآن. ومن فوائدها إثبات عدل الله سبحانه وتعالى، حيث لم يضيع أجرهم الأول بالأجر الثاني، ولا الأجر الثاني بالأجر الأول. يستفاد من ذلك أيضا أن الثواب على قدر العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هؤلاء كان ثوابهم مرتين لأنهم عملوا كم؟ مرتين. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الأسباب والعلل، يقول بما صبروا، ومن فوائدها فضيلة الصبر. ما دام الصبر سبب للأجر، ما دام أن الصبر سبب للأجر فلا شك أنه صفة حميدة وفاضلة. نعم. وأظن أن في التفسير ذكرنا أن الصبر انقسم إلى ثلاثة أقسام:
صبر على طاعة الله،
معصية
الله، صبر على مدار الله
المؤمن، وأن أفضلها أوله ثم الثاني ثم الثالث. ويستفاد منها أيضا أن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله: ويدرؤون بالحسنة السيئة. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي مقابلة المسيء بالإحسان، لأن الآية كما قلنا عامة لدرئهم سيئاتهم بحسناتهم، ودرءهم سيئات غيرهم بالإحسان إليه، وأتينا لذلك بشاهد من القرآن. ولكن هذا الدرء ثقيل على المرء، درء سيئات الغير بالإحسان إليه هذا ثقيل على المرء جدا، ولهذا قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا بحظ عظيم. أكثر الناس يقول والله لأكلن له الصاع بالصاعين والصفعة بالصفعتين، لكن الأمر ليس كذلك، ادفع بالتي هي أحسن. وش النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وشف أتى بإذا الفجائية للدلالة على أن هذا الأمر يتحول بسرعة، هذا العدو يتحول بسرعة يكون كأنه ولي حميد، يعني صديق قريب لك. إذن نقول إنه يستفاد منه إيش؟ أن الحسنات تجنب السيئات، وأنه ينبغي مقابلة الإساءة بالإحسان، إلا أننا ذكرنا أن هذا ينبغي أن لا يكون مظهر عجز في المرء، فإن كان مظهر عجز في المرء فلا ينبغي، لأن الله يقول ولا من فسر بعض الظلم فأولئك ما عليهم من سبيل. ولو كان فاسقا هذا بالنسبة لحقك الخاص، أما بالنسبة لحق الله لا، فيعامل بما يقتضيه الشرع. نعم من السيئات، من الحسنات يجب من السيئات. نعم ربما تجب السيئات الحسنات بالمقابلة، بطريقة المقابلة، لأن الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة، فإذا رجع أحدهما صار الحكم له. قال ويستفاد من هذه الآية أيضا فضيلة الإنفاق من رزق الله، فضيلة الإنفاق من رزق الله ومما رزقناه. ويستفاد منه أيضا أن المنفق لم ينفق مما صنعه أو اكتسبه بنفسه، ولكنه ينفق من رزق الله، فالله هو الذي رزقك وهو الذي أمرك، فأنت في الحقيقة خادم عبد متصرف حسب أمر سيدك. قال لك اكتسب فاكتسبت، قال لك أنفق فأنفقت. طيب قوله ومما رزقناهم ينفقون، نشوف الآن كيف نجمع بين قوله بين ما هنا وبين قوله في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وبين قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نقول نجمع بينهما بأن غالب أحوال الناس أن لا ينفقوا جميع أموالهم، وأن إنفاق جميع المال قد يكون مضرا بهم، لكن في بعض الأحيان يكون إنفاق جميع المال محمودا، فلهذا قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فلا تنفق، ولا تبسطها كل البسط فتنفق كل ما عندك. لكن النصوص الأخرى تدل على أن المسألة مبنية على أي شيء؟ على تغير الحكم بتغير الأحوال، فقد يكون مثلا من الأفضل إنفاق جميع المال، وقد يكون من الأفضل إبقاء بعضه. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا قوله مما رزقناهم ينفقون، أن الإنفاق من رزق الله تبارك وتعالى محمود، والرزق كما عرفنا في باب العقيدة الرزق ما ينفع من حلال وضده، يقول السفاري هو الرزق ما ينفع من حلال وضده، وهو مش ضده الحرام، فهل يحمد الإنسان إذا أنفق من حرام؟ قول لا ولا لا؟ لا، لأنه ما يثاب عليه، والواجب عليه أنه يرد الشيء ويتخلص منه، هذا الواجب عليه. لكن المراد هنا بالرزق الذي يحمل على الإنفاق منه إذا كان رزقا حلالا، أما من اكتسب شيئا حراما فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه إن انفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. وهذا يدل على أن الإنفاق من المحرم لا ينفع المرء، لكن ينفعه متى؟ إذا أنفقه يريد التخلص منه، فإنه ينفعه بمعنى أنه لا يلحقه شيء من جرائه، وينفعه لأن إنفاقه للتخلص منه توبة، والتوبة تنفع العبد، توبة تنفع العبد. فمثلا إذا كان إنسان عنده 100,000 درهم، 100,000 اكتسبها من حرام وأنفقها للتخلص منه، هل يعطى أجر من تصدق بها؟ لا، لكن يعطى أجرا على التوبة من هذا الذنب الذي فعله، وأما 100,000 ما له أجر منها. لكن لو أنه اكتسب من حلال وأنفقها أعطي الأجر بقدره وعلى حسب المضاعفة الذي جاء به النص، الذي جاء به النص. قال الله تبارك وتعالى مبتدا درس اليوم: وإذا سمعوا اللغو. نعم من باهي؟ إذا كان ما يحبد الإنسان، لأن العاجز ترك الشيء لأذن يعني هو مقام حمد، مهم مقام حمد. ولهذا قال الله تعالى: وكان الله عفوا قديرا، فمدح نفسه بأنه عاف مع القدرة. أما من عفى بعجزه شو الفائدة؟ واحد مثلا يضربه جندي وما يقدر يقابل الجندي، يقول الله عبد نفسك جزاك الله خير، الله يحسن إليك، نعم هذا ما هذا عاجز. لكن لو يضربه واحد من دون منه وش يسوي له؟ يمكن يعطيه مثل الصار عن الصار صعيد. قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذا سمعوا، يجب أن نعرف الفرق بين سمع والسمع. فالسامع هو الذي أدرك الصوت بدون قصد، والمستمع هو الذي أدركه بقصد، أدرك الصوت بقصد. ولهذا نقول يسمى سجود التلاوة لمن؟ للمستمع دون السامع، للمستمع دون السامع. فهنا قال: إذا سمعوا اللغو، دل على أن هؤلاء القوم ليسوا يستمعون إليه ولكن يسمعونه. فقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كرام، مروا به ماجس عنده، لكن إذا مروا به. هؤلاء أيضا إذا سمعوا اللغو، يقول مؤلف: الشتم والأذى من الكفار. أيضا هذا تخصيص لما هو أعم، فإن اللغو يشمل ما قاله المؤلف الشتم والأذى، ويشمل أيضا كل كلام لا خير فيه، كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه شر أم لم يكن فإنه من اللغو. فهؤلاء في غاية ما يكون من الجهل وحفظ الوقت، لا يستمعون إلى كلام الله. والله تبارك وتعالى مدح الذين لا يستمعون اللغو، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إشباده فليقل خيرا أو ليسلم، فليقل خيرا. والمقابل للخير إشباعه، الشر إشباعه، وما لا خير فيه ولا شر وهو اللغو. فالأصح أنه يشمل، إذا سمعوا اللغو يشمل كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه أذية وشر أم لم يكن. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه بأبدانهم أو بأبدانهم وقلوبهم أو بقلوبهم فقط. الأصل القلوب، الأصل القلوب، لكن قد تشمل الأبدان أيضا، بحيث إذا سمعوا كلام لا خير فيه قاموا وتركوا المكان حتى لو ما هو حرام ولو كان غير حرام. أما إعراض البدن مع إقبال القلب فهذا ينفع؟ ما ينفع. فالمقام هنا أربعة أنواع، المقام عند اللغو أربعة أنواع: تارة يقبل عليه بجسمه وقلبه وحينئذ يكون مشاركا لأهله، وتارة يعرض عنه بجسمه وقلبه بحيث ما يستمع إليه ويقوم، وتارة يعرض بقلبه دون جسمه، وتارة يعرض بجسمه دون قلبه. والتركيز هنا على أي شيء؟ الإعراض بالقلب. أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كأنهم يقول إذا قيل لهم ليش تقومون؟ لماذا لا تردون؟ لماذا لا تنصاعون لأباهم؟ يقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فنحن لا نسأل عما تعملون وأنتم لا تسألون عننا ولا نوافقكم على هذا العمل. وليس يعني ذلك أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لأن الكلام هنا عن اللغو وهو الكلام اللي ما فيه شيء. أما المنكر فإنهم لا شك أنهم يأمرون به ينهون عنه ويأمرون بالمعروف. سلام عليكم، يسلمون عليهم سلام تحية ولا سلام غير تحية؟ المؤلف يقول سلام مفارقة، أي سلمتم منا من الشتم وغيره، وليس يسلمون سلام تحية. فهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا وقاموا وقالوا لهؤلاء سلام عليكم، يعني سلام عليكم منا، مهم من الله، سلام عليكم منا فأنتم سالمون، لا نقابلكم بما تفعلون بنا. وهذا من المؤلف بناء على أن المراد بقوله اللغو يعني الأذى والشتم من الكفار. أما إذا قلنا بالعموم فإنه يحتمل أن يكون المراد بالسلام هنا سلام من الله، أي سلام تحية، لأنه يشرع لمن قام المجلس أن يسلم. ويحتمل أن يكون سلام متاركة، وإن شئنا جعلناه موزعا، فقلنا إن قلنا باللغو إنه الشتم والأذى فالسلام هنا سلام متارك، بمعنى إنكم أنتم سالمين منا وحين سالمين منه. وإذا قلنا إنه أعم، وإذا قلنا إن المراد باللغو الكلام الذي لا خير فيه وإن لم يكن سبا ولا شتما فهو سلام تحية، لأن هؤلاء لم يسيئوا إلى المعرضين حتى يقولوا لهم السلام عليكم منا. وهذا أيضا جائز أن نحمل السلام أي مع السلام، هل هو متاركة أو سلام تحية، على معنى اللغو هنا على معنى اللغو. قال هنا مثله قال لا نبتغي الجاهلين لا نصحبهم، وهذا التفسير من المؤلف قاصر، أظن قاصر، شو تتوافقون على هذا ولا لا؟ لا نبتغي الجاهلين، يقول لا نصحبهم، ولو كان الأمر كذلك لقال لا نصحب الجاهلين، لكن لا نبتغي الجاهلين، الابتغاء بمعنى الطلب، يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي يطلبون، فمعنى لا نبتغي لا نطلب. وإذا انتفى طلب الجاهلين فانتفاء صحبتهم من باب أولى. تقول هذا لأن هذا الصوان دائما نقوله، ولا تقول هذا اقتناع؟ إذا انتفى طلب الجاهلين انتفت الصحبة من باب أولى، لأنهم ما يطلبون الجاهلين ولا يدورون، فضلا عن كونهم إذا وجدوهم صحبوهم. فأيهما أبلغ، تفسير المؤلف أو ظاهر الآية؟ ظاهر الآية أولى وأبلغ. يعني نحن لا نطلب جاهلين فضلا عن صحبتهم، فضلا عن صحبتهم، وذلك لأنهم ذوي علم وبصيرة، والإنسان ذوي العلم والبصيرة ما يطلب جاهلين فيكون معهم، بل لا يصحبون إلا الأخيار ذوي العلم والمروءة والشرف والدين، أما الجاهلون فإنهم لا يبتغونهم ولا يطلبونهم ولا يريدونهم أيضا. والجاهل هنا المراد به السفيه أو من ليس بعالم، السفيه المراد، نعم المراد به السفيه حتى لو كان عالم، لأنه إذا أساء التصرف ولو كان عالما فهو بمنزلة الجاهل، بل أشد، بل أشد من الجاهل، لأن من خالف عن علم أشد من خالف عن جهل، ويسمى من خالف عن علم يسمى سفيها ويسمى جاهلا مركبا، نعم إذا ادعى أنه يعلم، بخلاف الإنسان الجاهل الذي لم يأتي العلم أصلا، فإن هذا قد يستقيم إذا علم. طيب إذن الجاهلون هنا ليسوا من لا يعلمون بل السفهاء. وإذا قال قائل ما الذي يدل على أن الجهل يأتي بمن السفه؟ إن قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فإن قوله بجهالة بلا شك أن المراد إيش؟ بسفه، لأن من يعمل السوء جاهلا بعيد علم فهذا لا ذنب عليه حتى نقول إنه يتوب. فالجهل هنا بمعنى السفه، لا نبتغي الجاهلين أي السفهاء الذين يعملون بجهالة. نعم. طيب الجاهل اللي غير عالم هل يبتغيه المرء؟ ربما يبتغيه يطلبه لأجل علمه، ربما يطلبه ليعلمه مدام جاهل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يجي القبيلة ويقف عليهم يدعوهم الله، فهو يطلب هؤلاء الجهال ليعلمه. لكن مراد الجهل هنا هو السفه، لأن السفيه فعله في الحقيقة كفعل الجاهل تماما، إذ أنه يخالف الحق ولا يعمل به، لكنه أشد من الجاهل لأنه غير معذور ونزل في حفظه الآخر. طيب نحن الآن وإياكم نقرأ مثل هذه السفات، فهل المراد أن نقرأها للعلم ولا للعمل؟ للعلم والعمل، لأن دعب الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتعلموا عشر آيات تعلموها وما فيها من العلم والعمل، وأكثر الناس إذا قرأ مثل هذه الآيات قال اللهم فضلك ما أحسن استفاءتهم وما أجمل أفعالهم، وهذا غاية ما يستفيد من الآية. ولكن هذا ما يكفي، المقصود من ذكر هذه الأوصاف الحميدة سواء كانت عن سبيل الإخبار عن الحال أو عن سبيل القصص، الغرض منها هي الاعتبار، إن الإنسان يعتبر بما حصل، لقد كان في قصص من عبرة لأولي الألباب، ونسأل الله أن يعين الجميع على فهم الكتاب والعمل به. لقوله وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه. وثانيا أنه ينبغي الإعراض عن اللغو، وهو الكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه، والفعل يقاس عليه ولا لا؟ يقاس عليه، فلا ينبغي الإنسان أن يمضي وقته في أفعال لا خير فيها. واعلم أن الخيرية ذاتية وعرضية، بمعنى أنه قد يكون الشيء خيرا في ذاته وقد يكون خيرا لغيره لعارف ما يعرض له. فمثلا الصلاة خيرها ذاته والسعي إليها خيره عرضي، لأن مجرد المشي ليس بقربة حتى يكون وسيلة إلى قربة أخرى. فعلى هذا لو أن الإنسان تحدث بحديث ليس من الذكر ولا من العلم ولا من أمر المعروف أنها المنكر، لكنه حديث يقصد به إدخال الصدور على مجالسيه، يكون خير هذا ولا لا؟ نعم يكون خيرا، يكون خيرا، لكنه ليس خيرا ذاتيا في هذا الكلام، بل خير عرضي أو عرض له بسبب القصد الحسن فيه. وهذا في الحقيقة على هذا التقدير